الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقاؤنا الثاني بإذن الله تعالى مع هذه الدورة المباركة ومادة علوم القرآن التي نتناول فيها بعض المباحث المتعلقة بهذا العلم. وكنا تكلمنا في لقائنا السابق عن مقدمة عن هذا العلم، وتكلمنا على مبحث المكي والمدني. بإذن الله تعالى نتناول اليوم بعض المباحث التي صنف فيها أهل العلم حول نزول القرآن الكريم. وهذا المبحث من المباحث الذي أولى العلماء عناية كبيرة به، وأفرضوه، لعل بعضهم أفرضه بمصنفات خاصة لما به من أمور تهم الإنسان المسلم الذي يريد أن يتعلم كتاب ربه وأن يكون على بصيرة في فهمه. فإذا ما نظرنا إلى ما يتناول نزول القرآن، نجد أن العلماء تناولوا بالبحث أولا أول قضية، أول ما نزل من القرآن، ثانيا قضية كيفية نزول القرآن أصلا، ثالثا آخر ما نزل من القرآن، رابعا تناولوا أسباب النزول. وهذا ما نجمله اليوم بإذن الله في مباحثنا، يعني نجعل لقاء اليوم بصفة عامة حول المباحث المتعلقة بنزول القرآن. فنبدأ بالمبحث الأول الذي تكلم فيه أهل العلم، ألا وهو مبحث أول ما نزل، مبحث أول ما نزل من القرآن. الحقيقة العلماء اختلفوا في هذا المبحث، و يعني كانت لهم آراء مختلفة، لكن إذا ما نظرنا نجد أن بالفعل هو أصح الأقوال التي قالوها حول مبحث النزول هو ما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، أن أول ما نزل هو قول الحق سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لو بتابعوا معايا في الكتاب هنجد هذا في مبحث معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. في هذه الرواية تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، التحنث والتعبد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود بمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، أو فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. فهذه يعني هذا النص صريح تماما في أن أول ما بدأ به من الوحي وأول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول الحق سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن نجد بالفعل أن هناك روايات أخرى وآراء أخرى حددت آيات يعني مختلفة عن هذه، وقالوا فيها أن هذه هي أول ما نزل. منها مثلا ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن أول ما نزل من القرآن: يا أيها المدثر. وهذا أيضا هذا الحديث في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك. قال: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. الحقيقة يعني هذا النص صريح من هذا الصحابي الجليل، وطبعا هذا الصحابي له قدره وجلالته وله منزلته من العلم. فعندما يقول مثل هذا القول لابد للعلماء أن يتوقفوا معه وأن يحاولوا أن يجمعوا بين القولين، يعني لماذا قالت عائشة هذا ولماذا قال جابر هذا. فالعلماء اختلفوا في الجمع بين الروايتين، مع يعني التسليم بأن بالفعل رواية عائشة أصح من رواية جابر، لأن رواية عائشة نص في يعني في محل النزاع كما يقولون، يعني هو نص في أن بالفعل أول شيء تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أول لقاء له بجبريل عليه السلام كان اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما النص الذي أورده جابر بن عبد الله فهذا كان بعد فترة انقطاع الوحي، الوحي كما نعلم أنه انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 6 أشهر، ثم بعدها صلى الله عليه وسلم كما نعلم أن كان من عادته أنه يذهب إلى التعبد، فكان بعد الفترة أو بعد اللقاء الأول ذهب أيضا للتعبد في غار حراء. فعندما نزل وسار في الوادي الذي يوصله إلى مكة نظر فرأى جبريل عليه السلام، وهذه من المرات يعني هذه المرة الأولى التي رآه فيه على هيئته الحقيقية، ففزع من منظره وجاء إلى عائشة كما إلى خديجة رضي الله عنها وقال دثروني دثروني. ونزل الوحي بقول حق سبحانه وتعالى قل يا أيها المدثر. لأجل العلماء اختلفوا يعني في كيفية الجمع بين الروايتين بين رواية عائشة ورواية جابر، فقالوا أن يعني القول الأول أن لعل يكون قول جابر ابن عبد الله أن أول ما نزل يحمل على أول ما نزل كسورة كاملة، يعني قالوا أن هذا فأنزل الله يا أيها المدثر أي أنزل السورة كاملة. وحيعني أنا أشك في هذا، يعني أشك أن تكون السورة قد نزلت كاملة، سياق السورة يعني لا يسعف هذا التأويل، لكنه قول قاله أهل العلم. وقيل الرأي الثاني أن يا أيها المدثر نزلت بعد أول سورة نزلت أو أول آية نزلت بعد انقطاع الوحي، وهذا قول سديد. الرأي الثالث أن يكون هذا القول هو محض اجتهاد من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه هذا الذي قاله إنما قاله بمحض اجتهاد منه، يعني لعله لم يبلغه الخبر عن عائشة رضي الله عنها. وقيل أن أول ما يعني أن يا أيها المدثر أول ما نزل للرسالة، يعني أول يعني ما نزل بالنبوة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما نزل بالرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر. ويعني على أي تقديرات القول بأن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق هو الأقوى وهو الأرجح. وطبعا المصنف هنا أورد بعض الروايات أو الأقوال الأخرى أن أول ما نزل هو سورة الفاتحة، وقيل أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذه الأقوال حقيقة ليس عليها دليل. فأرجح الأقوال كما ذكرنا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أورد المصنف بعد ذلك المبحث الثاني الذي تناوله أهل العلم، هو آخر ما نزل، يعني كما تصنفوا أو تكلموا على أول ما نزل كذلك صنفوا وتكلموا على آخر ما نزل. فما يطرى ما هو آخر ما نزل؟ الخلاف في تحديد الآية التي هي تعتبر آخر ما نزل خلاف طويل، يعني الكلام فيها كثير جدا والروايات كثيرة بالفعل، بخلاف يعني الخلاف الذي ورد في أول ما نزل الخلاف فيها هين والأقوال فيها ليست كالأقوال في آخر ما نزل. فالمصنف هنا أورد لنا العديد من الروايات التي تتكلم عن آخر ما نزل، فيقول أن قيل أن آخر ما نزل هو آية الربا، وذلك لما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية نزلت آية الربا. والعلماء أوردوا اللي هو مقصود بها طبعا قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقيل أن آخر ما نزل، وهذا برضو في بعض الروايات في السنن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل أن آخر ما نزل آية الدين اللي هو المقصود بها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وعلى كل المصنف هنا جمع بين هذه الأقوال وقال لعل المقصود هذا الموضع بصفة عامة، فهذه الآيات متقاربة. فالذي يعني قال آية الدين يقصد آية الدين وما قبلها، ومن قال آية الربا يقصد آية الربا وما بعدها. فعلى كل يعني هذه الايه يعني الأقوال حقيقة فعلا متقاربة. إذن هذا الموضع اللي هو أواخر سورة البقرة قالوا أن هذا آخر ما نزل، وعلى هذا يعني طبعا في نص صريح هو منسوب لمين؟ منسوب لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني ورد أيضا في الصحيحين ولكن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، سورة آية الكلالة في آخر سورة النساء. لكن العلماء يعني شككوا في هذه الرواية، يعني هل يا ترى فعلا هو آخر ما نزل، ولا كان المقصود به آخر ما نزل في المواريث، بل على مقصد براء بن عازب أن آخر ما نزل في قوله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال لعل أن هذا هو آخر ما نزل، ولكن في ماذا؟ في أحكام المواريث. وأوردوا أيضا أقوالا أخرى يعني سنستعرض بعضها، لن نستعرض كل ما جاء أو كل ما أورده المصنف. قيل أيضا أن آخر ما نزل هو قول الحق سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، آية سورة النساء. اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على الرواية التي وردت عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. لكن إذا نظرت إلى منطوق يعني إلى منطوق هذا الأثر تجد أنه ليس نصا في أن هذا آخر ما نزل، لكن لو تدبرته وتأملته جيدا ستجد أن الكلام يحمل على أن هذا آخر ما نزل وما نسخه شيء، يعني آخر ما نزل في أحكام الجنايات، آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن وهكذا. تمام؟ فيعني هذا هو الأقرب حقيقة يعني في سياق الأثر، وهذا يعني هذا الأثر معارض لقول ابن عباس نفسه، يعني قول ابن عباس كان يتكلم على أن آخر ما نزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، آية الربا. أورد المصنف أيضا ما ورد عند مسلم رحمة الله عليه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. يبقى إذن تحصل لنا ثلاثة أقوال عن ابن عباس، ثلاثة أقوال عن ابن عباس، منها هذا القول أن آخر ما نزل هو سورة إذا جاء نصر الله والفتح. فالعلماء حملوا أن آخر ما نزل سورة النصر أن هذا بالفعل على أنه آخر سورة كاملة نزلت كسورة كاملة، أو أنه آخر ما نزل باجتهاد، يعني هو نفسه ابن عباس يعني من الذين علموا أن هذه الآيات كانت هي في يعني في مدلولها أنها إخبار وإشعار بقرب منية رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأيضا كما ذكرنا هذا ليس نصا مباشرا وصريحا في أن آخر ما نزل. نتحصل من هذا المبحث أن العلماء اختلفوا كثيرا على أقوال كثيرة في آخر ما نزل من القرآن، وبالفعل ليس هناك دليل ونص قاطع صريح يحدد لنا ما هو آخر ما نزل، إنما هو محض اجتهادات كما نقل هنا المصنف في صفحة 67 نقل قول أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه لما قال هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون قائله قاله أو قاله قائله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمع من ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو، يعني بيذكر أن بالفعل هذه الأقوال اجتهادية وبالفعل يعني أنت لا تستطيع أن تحدد صراحة ما هو آخر ما نزل، لكن الذي نود التنبيه عليه جيدا أن المشهورة في الأذهان والمشهور لدى بعض الذين يتكلمون في التفسير أن آخر ما نزل هو قول الحق سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحقيقة يعني هذا القول لا دليل عليه، يعني هو من المعروف أن هذه الآية نزلت في عرفة ونزلت اللي هو في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كتب بعدها فترة، فليس هناك دليل قطعي على أنها ليس هناك ما نزل بعد هذا، فليس هناك دليل على أن هذه الآية هي آخر ما نزل. لكن الذي حمل المصنفين على أن يقولوا هذا هو أن الآية تشعر بأن هذا هو آخر شيء في التشريع، يعني اليوم أكملت لكم دينكم، لكن حقيقة ليس هذا هو مقصود الآية، أن هذه هي نهاية التشريعات، ولكن الله سبحانه وتعالى يمتن على عبيده أنه أكمل عليهم نعمتهم بأن فتح لهم ونصرهم وعادوا إلى البلد الذي أخرجوا منه، ونصره الله على أعدائهم حتى يعني أنهم صار بعد ذلك يدخل الناس في دين الله أفواجا. يبقى خلاصة المبحث: ليس هناك دليل قطعي على آخر ما نزل بخلاف أول ما نزل. الدليل الصريح على أن أول ما نزل هو قول الحق سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تكلم بعد ذلك المصنف حول شيء مهم وهو مقصودنا في هذا هذه المدارسة، يعني ما الذي نستفيده وما الذي نجنيه من هذه المعلومات، يعني ما الذي أستفيده أنا إذا ما علمت أن أول ما نزل كذا وأن آخر ما نزل كذا؟ هل هناك شيء أستفيده، شيء حقيقي أستفيده من هذا المبحث، أم أنه مجرد معلومات؟ ذكرنا قبل ذلك أن هذه ليست محض معلومات مجردة وليست مجرد أمورا ثقافية، إنما بالفعل هناك شيء أستفيده أنا، وهناك أشياء أستطيع أن أجنيها من وراء هذا المبحث. منها مثلا كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا أن العلماء اعتنوا بكتاب الله وأفردوا مباحثه المتعددة بالتصنيف واهتموا به أيام اهتمام، فعندما تنظروا إلى دقة اهتمامهم حتى أنهم اهتموا بمبحث أو ضبط ما هو أول ما نزل وما هو آخر ما نزل، فهذا يعطيك الوثوقية أولا في نقل القرآن الكريم، والوثوقية في المعلومات التي تأتيك حول كتاب الله، والوثوقية في يعني في العلوم المنبثقة عن كتاب الله مباشرة، فكل هذا يعطيك ويشعرك بمزيد من الاطمئنان بحفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه وبحفظه لدينه. المسألة أو الأمر الثاني الذي في صفحة 70 دلوقتي، الأمر الثاني الذي تكلم عنه أيضا المصنف يعني مسألة إدراك الأسرار التشريعية، عندما تنظر إلى تدرجية نزول القرآن وتقارن بين أول ما نزل وما نزل في المرحلة المكية ومرحلة المدنية ثم آخر ما نزل، بالفعل أنت تتتبع مراحل التشريع، مراحل التنزيل التي تعطيك أيضا منهاجية التشريع وكيف يعني سارت من بالتدرجية، بدأ الدين أولا بالمسائل الرئيسية والأساسية في العقيدة، ثم تم استكمال بناء العقيدة، ثم بعد ذلك التفاصيل التشريعية وتفاصيل الأحكام بتوسعاتها وهكذا. ثم أيضا من الأمور التي تفيدك في هذا في مبحث يعني معرفة يعني ما يتقدم وما يتأخر من النزول، أنه يفيدنا جدا في مبحث الناسخ والمنسوخ، وهذا ما سنفرده بالكلام بإذن الله عن مسألة أي الناسخ والمنسوخ وما هو النسخ ومعرفته وضوابطه. هذا بالنسبة لمبحث أول ما نزل وآخر ما نزل. ندخل بعد ذلك على المبحث الثالث الذي هو كيفية نزول القرآن، مبحث كيفية النزول اللي هو عندكم في الكتاب صفحة 95. فالعلماء اهتموا أيضا بمسألة نزول القرآن، كيف نزل، لماذا؟ لأنك إذا ما تتبعت يعني نصوص القرآن الواردة في نزول الكتاب تجد قول الحق سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. كل هذه الآيات تتكلم عن مبحث النزول. فالقرآن نزل في القرآن في شهر رمضان، متى في شهر رمضان؟ في ليلة القدر تحديدا، التي هي في أواخر شهر رمضان. فهذا عن النزول الأول. ولكن عندما تنظر إلى نزول القرآن وتتتبعه تجد أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نزل القرآن متواليا في أماكن وفي أحداث وفي أزمنة متفرقة. فلأجل هذا العلماء تكلموا على مسألة: كيف نزل القرآن؟ كيف كان نزول القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فأورد المصنف هنا جملة من أقوال أهل العلم التي تتكلم عن هذا المبحث. فقال: المذهب الأول حول نزول القرآن هو الذي قال به جمهور أهل العلم، وهو منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وإلى جماعة أيضا من السلف، أن القرآن نزل أولا جملة واحدة، ولكن نزل أين؟ لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ولكن الذي نزل جملة واحدة، نزول القرآن جملة واحدة، أنه نزل إلى السماء الدنيا. القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل من السماء الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا. وهذا بالفعل وارد بآثار صحيحة على عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أورد هنا المصنف عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، أي وعمره أربعون سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة. وهذا الحديث بفعل أو هذا الأثر ثابت عن ابن عباس وهو في الصحيح، وهذا هو أقرب الأقوال، لأن العلماء اختلفوا في تحديد الفترة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والفترة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن هذا هو أقرب الأقوال. فالقرآن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، مدة العصر أو الفترة المدنية والفترة المكية. وهذا التقسيم بين النزول جملة واحدة والنزول إلى القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا بالفعل ثبت عن كثير من الصحابة وعن كثير من العلماء، علماء السلف. فالأثار التي أوردها هنا عن ابن عباس، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، يعني في تقريبا 20 سنة، ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ أيضا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الأثر الثاني أيضا الذي أورده المصنف هنا عن ابن عباس قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو بيت العزة الذي يتكلم عنه العلماء؟ قالوا أن في كل سماء بيت يشبه الكعبة، فبيت السماء السابعة هو البيت المعمور الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد ذكره في الصحيحين من في حديث في أحاديث الإسراء، وفيه أنه بيت يتعبد فيه الملائكة، يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك ويخرجون منه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فالبيت المعمور هو البيت المخصوص بالسماء السابعة، ويقال أنه بمحاذاة الكعبة، فالكعبة هي بيت أهل الأرض، البيت المعمور هو بيت أهل السماء السابعة، وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهل هذه السماء، والبيت الموجود في السماء الأولى يقال له بيت العزة. وبالطبع هذا الأثر هو أثر صحيح بالفعل عن ابن عباس، والعلماء يعني اختلفوا في مثل هذه الآثار، يعني هذا الأثر لم يورد عن ابن عباس مرفوعا، يعني لم يذكر فيه أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قاله من قوله هو، يعني هو قاله من لم يقوله منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في مثل هذه الصيغة التي تأتينا عن هذا الصحابي، يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أمر غيبي لا مجال للاجتهاد فيه، أهذا يأخذ حكما مرفوع أم لا؟ هل يأخذ حكما أنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالعلماء قالوا، وهو قول صحيح، أن الذي يقاله أو الذي يقوله الصحابة مما يكون من الأمور الغيبية ولا مجال للاجتهاد فيه، هذا يقال عندهم في علم مصطلح الحديث المرفوع حكما، أي أنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يصرح القائل بأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذا الأثر الوارد عن ابن عباس، نقول أن هذا الأثر يعني يعتبر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يوجد مثل هذا الأثر في الكتب السابقة أو الإسرائيليات حتى نقول أنه قد أخذه عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن القول الأول هو أن القرآن نزل أو له نزولان، النزول الأول أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أورد هذا أيضا في بعض الأثار أنه نزل إلى الأثر الأخير، نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل نجوما، يعني أنزل نجوما أي منجما، يعني منجما يعني مفرقا، كما أن النجوم في السماء تكون مفرقة وتأتي على مواضع، كذلك الحال كان نزول القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل مفرقا. هذا ما معنى التنجيم أو نزول القرآن منجما. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني، وهو مروي عن الإمام الشعبي رحمة الله عليه، هو الشعبي هو عامر بن شراحيل، طبعا من أئمة المسلمين ومن أئمة رواة الحديث، وهو من علماء من أجلة علماء المسلمين علما وفقها وعبادة. قال في هذا المذهب أن المراد بنزول القرآن ابتداء النزول، يعني إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن هذا لا يعني النزول الكامل، إنما هو يعني بداية النزول. فيقول ليس، أهل هذا القول يقولون ليس للقرآن إلا نزولا واحدا، القرآن لم ينزل إلا مفرقا فقط. فإن أنزلناه في ليلة القدر، القول الأول يقول أن النزول الأول في ليلة القدر كان نزولا كاملا إلى السماء الدنيا، هو في هذا القول يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، أي أن هذا كان بداية النزول، تمام؟ ويستدلون على هذا بالآيات التي تثبت أن القرآن نزل مفرقا. هذا هو القول الثاني. هناك قول ثالث أيضا يقول أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة قدر. يعني إيه؟ يعني في كل سنة كان ينزل من القرآن ما هو خاص بهذه السنة، ثم ينزل بعد ذلك منجما، يعني بدلا من أن يعني الفارق بينه وبين القول الأول، القول الأول يقول أن القرآن نزل كله جملة واحدة في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك مفرقا، لا، هذا القول يقول نزل القرآن كان ينزل كل سنة في ليلة القدر، ينزل منه المقدار الذي سيكون في هذا العام كله ثم ينزل بعد ذلك هذا القدر مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة يعني هذا المذهب يعني هو محض اجتهاد، يعني لا دليل عليه. المذهب الرابع أيضا الذي حكاه المصنف هنا أن القرآن نزل إلى اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك نزل إلى بيت العزة ثم بعد ذلك نزل إلى مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني هذا القول لا يفترق عن القول الأول، فهو ليس فيه نزول إلى اللوح المحفوظ إنما القرآن كتب في اللوح المحفوظ، فيعني نقدر نعتبر أن القول الرابع ليس بقول مستقل. يبقى إذن لدينا ثلاثة أقوال، أن القول الأول أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الأولى ثم بعد ذلك نزل مفرقا، القول الثاني لا يعترف بالنزول جملة واحدة إنما يقول القرآن نزل أصلا مفرقا وإنما هو نزل في ليلة القدر يعني به بداية النزول، والقول الثالث يقول أن القرآن كان ينزل كل سنة في ليلة القدر، وكما ذكرنا أن أرجح الأقوال هو قول القول الأول لأن فيه آثار صحيحة لها حكم الرفع، فنقول أن نزول القرآن كان على صفتين، الأولى أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم بعد ذلك على مسألة نزول القرآن مفرقا وقال أن هذا بالفعل هو ما افترق به القرآن عن الكتب السابقة، الكتب السابقة لم تنزل إلى الناس نزولا مفرقا إنما نزلت جملة واحدة، نزلت هذه الكتب سواء كان التوراة أو الإنجيل أو غيرها كانت تنزل على الأنبياء السابقين مرة واحدة جملة واحدة، ويدل على هذا ما كان يحاج به أهل الكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقولون له طالما أنك نبي فلماذا لا ينزل عليك كتابك كما نزل على الأنبياء من قبلك، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، فهم كانوا يحتجون على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم صدقه كما يزعمون بأن كتابه لم ينزل كالكتب السابقة، الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، تلقاه النبي عن ربه جملة واحدة، فإنما نزول القرآن كان نزولا مختلفا. والحقيقة العلماء يعني في هذا المبحث يعني نظروا إلى بعض الأمور الطريفة من الحل لغوية، أنهم وجدوا أن التعبيرات التي ورد فيها صفة النزول أو فعل النزول للقرآن وردت بأشكال يعني متغيرة، إن أنزلناه فكان التعبير بالإنزال، كذلك قال الحق سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وكذلك قل نزله روح القدس، تمام؟ فإذا صار هناك تعبير بالتنزيل ونزل وتعبير بالأنزل، فالعلماء قالوا أن هناك فارق في الدلالة اللغوية بين هذا وذاك، يعني هو كما أورد هنا المصنف في صفحة 101 أورد هنا المصنف قال فإن علماء اللغة يفرقون بين الإنزال والتنزيل، فالتنزيل لما نزل مفرقا والإنزال أعم. والحقيقة برضو في قول يعني مهم جدا برضو أورده علماء اللغة وله شاهد بالفعل في كتاب الله. نجد أن العلماء فرقوا بين فعلين، بين الفعل الذي يأتي على وزن فعل وبين الفعل الذي يأتي على وزن أفعل. لاحظ الدلالة اللغوية الفارقة في الحالتين، أن فعل قالوا فعل يدل على التكثير، يعني بقى في تكرير، في يكون في تكرير في الفعل، زي ما نقول ايه قطع وقطع، قطع يدل على ايه المبالغة والتكثير. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني ليها دلالة بلاغية جدا أنه لم يقطعن أيديهن بل قطعنها من شدة يعني ذهولهم بما رأوه من جمال سيدنا يوسف عليه السلام. فوزن فعل تدل على المبالغة وعلى التكثير كذلك. فإذا فعل نزل غير أنزل، أفعل ما تدل على إيه؟ تدل على الفعل المباشر مرة واحدة. وإذا أردت أن تنظر إلى التفريق الدلالي لهذين المبنيين، انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة لما قال جل وعلا ممتنا على بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فإذا ما نظرت لهاتين الآيتين نجد في الآية الأولى يقول الحق سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم، في الآية الثانية يقول فأنجيناكم. لاحظ الفارق بين هذين الفعلين، يدلك على أن فعل أن القرآن نزل بلغة في قمة البلاغة لا يدركها ولا يعني يسبر أغوارها إلا من كان ذو حظ في لغة العرب. فالتعبير الأول إذ نجيناكم من آل فرعون، قال الشراح والمفسرون أن إن جاء بني إسرائيل كان متواليا، كان هناك نجاة تلو النجاة تلو النجاة، فجاء الفعل نجيناكم لم تكن نجاة واحدة. أما أنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، كان هذا إنجاء واحدا في مرة واحدة لما انفلق البحر وعبرت بنو إسرائيل، ثم بعد ذلك أطبق البحر على فرعون وجنوده. فإذا أنجيناكم غير نجيناكم، نجيناكم فيها تكثير، فيها تكرار للفعل بخلاف أنجيناكم. إذا ما نظرت إلى ما ذكرناه وطبقناه على أنزل ونزل، تجد أن الكتب السابقة لم يأتي معها الوصف نزل إنما أنزل. انظر دائما تجد أن التعبير لكل الكتب السابقة تأتي معها أنزل، ما لا يأتي معها نزل أبدا. فقول الحق سبحانه وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس أنزل، أما القرآن نزل، قل نزله روح القدس. يبقى إذن أيضا أحد الإيه يعني أحد الأمور يعني الطريفة أيضا التي أو الفوائد اللغوية التي أوردها الشراح وأهل التفسير لبيان فعل المباينة بين نزول القرآن ونزول غيره. القرآن نزل مفرقا ونزل أيضا جملة واحدة، لأجل هذا تجد أن التعبير بالقرآن يأتي معه نزل وأنزل وتنزيل وهكذا، أما الكتب السابقة لا يأتي معها غير أنزل فقط ولا يأتي معها غيره. طيب يعني هذا يعني يجرنا إلى أيضا إلى السؤال عن الحكمة، لماذا نزل القرآن منجما، لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ هذا السؤال تكفل بالإجابة عنه من أنزل القرآن.
الذي أجاب هؤلاء عن شبهتهم هو رب العزة جل وعلا. لما سألوا لماذا لم ينزل هذا القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى إذا لو حبنا إن إحنا نستخلص الحكمة من نزول القرآن منجما، أول شيء كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك. سبحان الله، يعني هذا بالفعل يحتاج منك إلى بصيرة في تدبر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم بعث كما وصفه الصحابي جلي حذيفة بن اليمان، بعث على أشد حال بعث عليه نبي، يعني كانت هناك فترة وانقطاع للوحي بلغ 6 قرون، فاندرس أمر الوحي أصلا، ما يعني هناك فترة طويلة لم ينزل على الأرض أمر إلهي ببعثة نبي ولا نزلت رسالة، فترة طويلة، انقطاع طويل للوحي. فلما بعث نبي استنكره الناس، بخلاف ما كان من أحوال الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان كثير منهم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حال رسل بني إسرائيل، كان كلما مات نبي قام نبي، فالناس يعيشون أصلا في كلف النبوة ولا يستغربونه، شيء طبيعي جدا وجود النبي في حياتهم. لكن بعد هذا الانقطاع الطويل استنكر الناس، خاصة لأن بعدما غيروا وبدلوا في دين الله واندرس الدين وما عاد هناك آثار للدين في حياة الناس أصلا إلا بقايا من أهل كتاب، كما في الحديث الصحيح أن الحق سبحانه وتعالى نظر إلى أهل كتاب فمقتهم عربهم وعجبهم، إلا قلة كده بقايا من أهل كتاب، هم دول يعني اللي كانوا محافظين على آثار النبوة. أما فيما عدا ذلك فكان الناس يعيشون في جاهلية وشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث على حال شديد، فكانت المسؤولية عظيمة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وبالفعل كانت المهمة ثقيلة، وأول من رفض دعوته كان أقرب الناس له ونصبوه العداء، وكانوا في شدة الغلظة والجفاء، ثم بعد ذلك الإجرام، فكانوا في حال كان معه فعلا الرسالة مسؤولية عظيمة. فكان نزول القرآن ونزول الوحي يكون بالتثبيت على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، يجدد له هذا الأمر، يجدد له من يعني أنت حتى في خاصة نفسك، أنت تحتاج في خاصة نفسك لعبادة ربك، أنت من غير أن تفعل أي شيء للبشر تحتاج لمن يجدد لك أمرك ويجدد عليك إيمانك ويجدد عليك حماسك. سبحان الله، انظر إلى من أرسله الله للثقلين وكلفه بهذه المهمة العظيمة، وكان صلى الله عليه وسلم يجد من العنة، حتى أن الحق سبحانه وتعالى أخبر عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يكاد يهلك نفسه من شدة حرصه على بلاغ دعوة ربه وعلى أن يهدي هؤلاء الضالين. فكانت هناك مواجهات وخطوب تحتاج بالفعل إلى المزيد الدائم أو الإمداد الدائم بهذا المدد الإلهي وهذا الوحي الرباني. وكذلك كما يأتي عليه الوحي بذكر الأمم السابقة وكيف كان حالهم مع أنبيائهم وكيف تصرفوا معهم وكيف نصبوهم العداء وكيف كان من أمرهم، ثم كيف كان مآل هؤلاء حتى في تفاصيل المواجهة. ولقد استهزئ برسل من قبلك، كانوا يستهزئون به فيثبته الحق سبحانه وتعالى، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، كل بيقولوا معاد ومكرر لما قالوه، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، وهكذا. يبقى كان دائما القرآن يأتي بالنماذج: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وهكذا. فكان هذا المدد المتواصل من أكبر عوامل التثبيت وأكبر عوامل إنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تأتي بالبشريات وتأتي بوعد الله للمسلمين لفئة المؤمنة وأنه ناصرهم وأنه يهلك عدوهم وهكذا. فهذه هي الحكمة الأولى، كذلك لنثبت به فؤادك. الحكمة الثانية التحدي والإعجاز، هذا بالفعل يعني هذا الإنسان الذي يعني يناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، وكانت كانوا يأتون إليه بالأسئلة ويأتون إليه بالاختبارات، يختبرون النبي ويأتون إليه بالتحديات. فكان كل هذه الأمور من العقبات التي توضع في سبيل الدعوة، فكان القرآن ينزل ليرد شبهاتهم ويرد على طلباتهم، وكذلك ينزل هو القرآن متحديا له، يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو ببعض هذا القرآن بصورة مثل هذا القرآن وهكذا. فكان هناك يعني أريدك أن تتصور جو المعركة التي كانت قائمة بين فئة الحق وفئة الضلال. فلأجل هذا كان كلما أحدثوا أمرا، كلما أرادوا أن يعني يتمكنوا من مقاومة الدعوة كان ينزل القرآن يفلق هاماتهم، كما أورد هنا المصنف أثرا عن ابن عباس: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وهكذا. فكان أيضا القرآن أو نزول القرآن مفرقا بحسب الأسئلة والأحوال والمواقف التي كانت تكون منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثالثة أيضا جعلوا هذا القرآن ميسرا، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن نزل على أمة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، ما فيش لم يكن فيهم القراءة والكتابة فاشية، وكانوا يعتمدون على الذاكرة البشرية في استيعاب الأخبار وتناقلها وهكذا، بخلاف الأمم السابقة. الأمم السابقة كان فيها كثير من العلماء والأحبار، وكان يعني كانوا يدونون، بل وجاءتهم حتى يعني بنو إسرائيل لما جاءتهم التوراة جاءتهم مكتوبة. أما بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمة أمية، بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا. فكان هذا الخطاب الذي يعني يتناقل شفويا في بداية الأمر يحتاج إلى ألا ينزل جملة واحدة مرة واحدة، فيكون من العسير أن تتناقله هذه الأمة التي لم يكن فيها هذا الأمر. فضلا عن أن هذا النزول المفرق يثبت الأحكام، فعندما يقوم الإنسان بالحفظ والفهم والعمل فكل هذا يثبت من القرآن في القلوب. وهذا بالفعل هو ما تربى عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أخذوا القرآن كما نزل القرآن، كما أن القرآن كان ينزل بضعة آيات فبضعة آيات كذلك هم كانوا يأخذونه وكذا. يعني هناك الكثير من الآثار المروية عن الصحابة يعني يعضد بعضها بعضا بأن القرآن كان ينزل خمس آيات فالخمس آيات أو العشر آيات فالعشر آيات. أما الأثر الصحيح عنهم أنهم قالوا أنهم كانوا يأخذون القرآن العشر آيات ثم العشر آيات فلا يتجاوزهن حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بما فيهن، فقالوا فتعلمنا العلم والعمل. هذا أيضا من الأمور المنهجية التي نحتاجها نحن في حياتنا، أن يأخذ الإنسان من القرآن حفظا وفهما وتدبرا جزءا يسيرا ثم جزءا يسيرا، كما نزل القرآن عليك أن تنزله في قلبك. الجزئية الرابعة أيضا مسألة التدرج التشريعي، فمما لا شك فيه أن هذا القرآن كما أنه كان ينزل بالهدايات كذلك كان ينزل بالأحكام والتشريعات، فهذه الأحكام والتشريعات لم تنزل جملة واحدة، إنما نزلت بشكل متدرج، وعالجت النصوص الكثير من الأحوال والأحكام التي كانت تحدث لهم شيئا فشيئا، خاصة في العصر المدني الذي يعني استقرت فيه شكل الدولة واستقر فيه يعني أحوال الإسلام، وكان المجتمع الإسلامي يكون فيه أحكام ويشرع فيه أحكام جديدة. هذا التدرج التشريعي كان منهجية واضحة جدا، وهي التي عبرت عنها أمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وهذا الحديث حديث في البخاري، وهذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها، أنها بالفعل رأت أن التدرج التشريعي هو الذي ارتقى بالناس وتدرج بهم من حال الجاهلية الجهلاء حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من قمة الإيمان، بعدما كان الإنسان منهم يعيش على ما ألفه وما أخذه من العداءة والطباع، وكان الإنسان منهم يعني كثير من الأمور التي حرمت كانت بالنسبة إليهم أمرا عاديا جدا. فعلا مسألة شرب الخمر، مسألة شرب الخمر بالنسبة إليهم كانت فاشية جدا، أشبه ما تكون للحال الذي عليه أمة الغرب الآن. يعني في الغرب مسألة شرب الخمر هذه يعني كشرب الماء بالنسبة إليك، يعني الشيء المستنكر عندهم أن يفرط الإنسان في الشراب، إنما شرب الخمر نفسه هذا من الأمور العادية جدا، الإفراط في الشراب فقط هو المستنكر. هذا كان حال العرب، بل ورأينا الأحاديث المصرحة في الصحيح التي نقلت لنا بعض الروايات عن شرب الصحابة للخمر، بل ومنهم كما حدث مع حمزة رضي الله عنه وأرضاه أنه أشر يعني شرب يوما حتى ثمل، حتى أنه قام وقتل جملين لعلي بن أبي طالب وهو في حال السكر. ففي الفعل كانت يعني كان لديهم مسألة الخمر كانت منتشرة جدا جدا، بل ولما نزل تحريم الخمر نزل والصحابة يشربونها أصلا. فكان هذا التدرج ويعني يعني التأهيل النفوس للتحريم شيئا فشيئا، تجد أن هذا بالفعل يعني من الأمور التي حالكت أصل المشكلة، وفيها أيضا فيها منهجية لديك عندما تتعامل مع فئة أو مع مجتمع انسلخ تماما عن الدين أو ابتعد تماما عن الدين، لا يجوز أبدا أن تأتي إليه بالأحكام كلها جملة واحدة، بل تدرج معه، ابدأ بالأهم والمهم، حدثه الأول عن الواجبات قبل أن تحدثه عن ترك المحرمات، وهكذا تبدأ تصلح من حاله شيئا فشيئا. ليس معنى هذا أن يفعل أمامك منكرا مثلا ولا تنكر، ولكن عليك أن تهتم بأمره في الإصلاح بالتدرج حتى تنتقل به من الحال الذي يسارع هو بترك المنكرات كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. كان الإنسان منهم إذا ما سمع الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يبادر وكان يسارع، لما قيل لهم اتركوا الخمر ماذا فعلوا؟ ألقوا بالخمر في طرقات المدينة حتى جرت في سكك المدينة. لكن بالفعل لو قيل لهم في أول الأمر لا تفعلوا كذا لقالوا لا نفعل، وهكذا. فهذا أيضا من الحكم التشريعية التي يعني يستطيع الإنسان أن يستقرأها بالفعل في ثنايا الخطاب القرآني. ثم قال الحكمة الأخيرة الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم هو تنزيل من لدن حكيم خبير. بالفعل يا أخوان، إذا ما نظرت إلى هذا الكتاب الذي نزل في هذه الفترة الزمنية الطويلة لن يسعك إلا أن تسلم بأن هذا الكتاب ليس بشري. لماذا؟ لا يمكن أبدا وليس في مقدور أي إنسان بشري أن يصنف شيئا واحدا على نسق واحد، لا أقول في عام واحد بل ولو حتى في فترة زمنية أقل. الإنسان يكتب كتابا مثلا في أول العام، لو أعاد كتابته في آخر العام لوجدت اختلافا كثيرا، ولو تتبعت مسيرة أي كاتب وأي مؤلف في حياته لوجدت اختلافا عظيما بين بداية ما بدأه في مشواره الأدبي وبين نهاية مشواره، بين أول ما كتبه في بدايات حياته وبين ما كان في آخر حياته. أما كتاب الله العزيز فهو كتاب واحد، إذا لم أقل لك ما هو الذي نزل قبل ماذا لن تستطيع أن تميز. لو قلت لك البداية أين والنهاية أين لن تستطيع أن تدرك. كتاب الله هو كتاب واحد من أوله إلى آخره، وهذا ما تحدى به الحق سبحانه وتعالى هؤلاء الجاحدين ومعاندين، ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كتاب الله لا اختلاف فيه ولا تناقض فيه، مع أنه لم ينزل جملة واحدة، ورغم هذا تجده كيانا واحدا لا تجد فيه اختلافا ولا اختلالا أبدا. وهذا من المعجزات، وهذا من الدلائل الباهرة على أن هذا الكتاب هو كتاب الله المحفوظ الذي لم تمتد إليه يد التحريف. لو نظرت إلى الكتب السابقة التي امتدت إليها يد التحريف لوجدت اختلافات مضحكة، أمور لا يصدقها. إزاي إن الإنسان يصدق أن هذا كتاب يعتبرونه كتابا مقدسا وفيه مثل هذه التناقضات؟ بعض التناقضات فيها ظاهرة جدا، يعني نظام مثلا فلان فعل وبعدها بصفحات فلان لم يفعل هكذا، ويعيشون على أن هذا كتابا مقدسا مع أنهم يعلمون أنهم مدوا إليه أيديهم بالتحريف. فسبحان الذي حفظ لنا هذا الكتاب وتكفل بحفظه، وبالفعل وجدنا هذا الحفظ إلى الآن إلى أن يأذن الله بأن يرفع هذا الكتاب. فهذه أيضا من الأحكام التي يعني يقف الإنسان معها في مسألة نزول القرآن مفرقا. وبهذا نكون أنهينا هذين البحثين. يتبقى لنا بإذن الله حول مبحث نزول القرآن مسألة أسباب النزول، نفرد لها إن شاء الله لقاء نظرا لطولها، فإن شاء الله نؤجل الكلام حولها في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.